الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. نعم، تقدم البحث في أن آية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم التي استدل بها على أن التحريم ومن ثم الأحكام عموما يمكن أن لا تكون تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، وأن هذا الأمر يمكن أن يشمل أمة نبينا صلى الله عليه وآله، وذلك بتتميم ما دل من النصوص الشريفة على أن ما جرى على الأمم السالفة سيجري على هذه الأمة، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. ثم لاحظنا أن بعض الآيات الشريفة صرحت بأن الله قد أحل الطيبات لهذه الأمة، ومن ثم هذا يكشف عن أنه لا توجد بحسب عمومه أنه لا توجد طيبات محرمة لأسباب أخرى تتعلق بظلم الناس أو صدهم عن سبيل الله أو ما أشبه ذلك. ثم لاحظنا العلاقة بين آيات التحليل، تحليل الطيبات، وبين روايات أن ما جرى على الأمم السابقة سيجري على هذه الأمة. لاحظنا أن العلاقة قد لا يمكن المواءمة بين النصوص. من أجل ماذا؟ من أجل ما في الروايات من تأكيد مشدد على أن ما جرى على السابقين سيجري على هذه الأمة، وهذا التأكيد قد يكون مانعا من التخصيص. يعني هو متى يكون الدليل عابيا عن التخصيص؟ إذا كان فيه هذا المستوى من التأكيد ولا يكون عابيا عن التخصيص، إذن متى نعثر على ما هو آب عن التخصيص؟ وقد ذكرنا أنه هنالك قسم، هنالك لتركبن هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة، هنالك نون التأكيد، هنالك لام القسم، هنالك الغاية، حتى لو أن حية دخلت من بني في بني إسرائيل دخلت في جحر لأيضا حصل مثل ذلك في هذه الأمة. وهذه الأمور كلها هي بطبيعتها تدل على تأكيد المضمون. مع تأكيد المضمون كيف يجتمع مع تخصيص هذه الأمة في الشأن التشريعي وهو تحليل الطيبات، يجتمع مع ما هو مؤكد في أصل النصوص التي دلت على أن ما جرى على الأمم السالفة سيجري على هذه الأمة. هذا ما تقدم. احنا كان عندنا بعض المحاولات لمعالجة الأمر وجمع النصوص عرفا. فيما سبق ذكرنا أن النصوص التي فيها تجديد وتأكيد في القول ربما يعود منشأ التجديد والتأكيد فيها إلى وعظ الإنسان وتحذيره مما يمكن أن يتعرض له. هذه الأمة قد يكون تحسب أن ظروفها وشروطها الموضوعية مختلفة عن ما جرى على السابقين، فلا تتقبل أنها ستتعرض إلى امتحانات وابتلاءات مشابهة. وهذا الأمر هو الإنسان بطبيعته. في الجانب التحذيري إذا كان مستغرق في أهوائه في دنياه ومتعلق بها يحتاج إلى لغة تحذيرية عالية. وذكرنا أن النصوص الشريفة لا يمكن أن نتعامل معها على أساس أنها مجرد بيان لصياغات الأحكام الشرعية، يعني هي ليست مجرد قوانين، بل هي بيانات من أجل الهدى والإصلاح. والهدى لا يتحقق عادة بمحض بيان الحدود الشرعية، بل يحتاج أيضا إضافة إلى ذلك إلى بيان لبعض الخلفيات، بعض العبر، بعض الآثار الخطيرة في الدنيا، بعض العقوبات المشددة والخطيرة إلى أبعد الحدود في الآخرة، وما إلى ذلك من الأمور. فمن جملة الأدوات التي نجدها نجد النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مفعمة بها هو هذا التغليظ في الوعظ. فالتغليظ هكذا حملنا، قلنا التغليظ لا ينصب على الحد، بمعنى أن هذا الأمر عام أو أن هذا الأمر كلي لو قابل للاستثناء، وإنما ينصب على التحذير من أصل المطلب. هذا وجه لا أنكر أن هذا الوجه في النفس منه شيء. مثلا والذي بعثني بالحق نبيا وبشيرا، ربما بها مجال أن نحمل هذا المحمل. مثلا لتركبن أو لتركبن هذه الأمة مثلا سنن من كان قبلها أو ما أشبه ذلك، هذا بها مجال أن نحمل. ولكن إنصافا تعبير حذو النعل بالنعل هذا بين التطابق والقذة بالقذة، إذا هذا هم قابل لأن يستثنى منه وأن يخصص. الغاية أنه لو أن حية، حتى لو أن حية دخلت في جحر كذا في عند بني إسرائيل، في بني إسرائيل لا حصل مثل ذلك عند هذه الأمة. هذا الأمر تأويل التجديد وحملة على أنه فقط من هذه الجهة، مو كل الأدوات التوكيدية والتجديدية تصلح لذلك. ولهذا يبقى هذا وجه للجمع العرفي، لكن لا نبني عليه، يعني لا ندعي أن هذا هو الظاهر من النصوص وينتهي المطلب ويزدل الستار. ربما يوجد معنى آخر لم نلتفت إليه، ربما. ولكن هنالك حقيقة أيضا لا يمكن أن نتجاوزها، أنه لو فرضنا أن التعارض استقر بين النصوص، بين الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت التي دلت على أن ما جرى على الأمم السابقة سيجري على هذه الأمة، وبين الآيات التي دلت على تحليل الطيبات مطلقا، لو فرضنا استقر التعارض، بلا ريب أن التعارض يكون، أن النتيجة تكون لصالح الآيات الشريفة، لأنه هذه أحاديث تعارض الكتاب، هو شرط الحجية، أو على الأقل في مورد التعارض بين النصوص احنا نرجع لما وافق الكتاب. وماذا نفعل؟ نرد علم الحديث إلى أهله. احنا سابقا بحثنا مفصلا في يعني مباحث التعارض أن البناء على ضرب الحديث بالجدار وأمثال ذلك، هذه النصوص متامة وخطيرة. عندنا نصوص أخرى تؤكد على أن ما يحتمل صدوره حتى لو لم نعرف المراد منه لابد أن نحذر جدا من إسقاطه والبناء على عدم صدوره، يعني رده لا نرده، وإنما نرد علمه إلى أهله. فلهذا إذا لو فرضنا ما استوضحنا لا بأس، ربما هو الإقرار بالعجز عن الجمع العرفي أقل جهلا من ادعاء جمع عرفي باطل، وأنا لا أجد أن ما قلت هو صالح واقعا لأن يكون جمعا عرفيا، أجد أن في النفس شيء منه. طبعا مو أنه واضح البطلان، ولكن مو بسهولة أيضا أن نبني عليه، مو واضح الثبوت أيضا، محتمل. فالنتيجة التي نصل إليها، خلينا نفترضها نتيجة أصولية مو إلا نتيجة فقهية، بمعنى أنها نستظهرها تكون من باب الأمارة، نتيجة أصولية أننا لم نصل إلى جمع يوفق عرفا بين الآية الشريفة، الآيات الشريفة التي دلت على تحليل الطيبات، وبين تلك النصوص التي فيها تأكيدات عديدة على أن ما جرى على الأمم السابقة سيجري على هذه الأمة، غايته لم نصل. فيكون الحل ما هو؟ هو الأخذ بظاهر الكتاب بلا أشكال. هو لو كانت روايات كنا نقول تعارضت فتساقطت، صحيح؟ ونتيجة التساقط ما هي؟ أنه هذه القاعدة أو هذا الدليل على أن بعض الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد سيسقط، نتيجة راح يسقط. لكن هنا لا نقول، لا نتعامل مع الأمر بهذه الطريقة، لأنه أحد طرفي التعارض هو الذكر الحكيم، والذكر الحكيم أصلا لا يعقل في حقه أن يقال أنه مثلا تساقطت أو أمثال ذلك. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أننا نأخذ بظاهر الآيات، وإن بدا لنا أن بعض الروايات متعارضة معها، لأننا نرد علم تلك الروايات إلى أهلها. واضح إن شاء الله؟ هذه تصير الحصيلة النهائية. إذا ظفرتم، أنا ما لاحظت عند المفسرين، ذكرت بخدمتكم، ما لاحظت عند المفسرين بحث في هذه المسألة، مع أنها مسألة مهمة جدا ومرتبطة يعني على كل حال بالواقع، مو مجرد دراسة للظروف السابقة، يعني هذه مرتبطة بواقع هذه الأمة وبأحكامها الشرعية وخلفيات أحكامها الشرعية. يعني كان المفروض أن علوم التفسير أو أن يعني من كتب في التفسير يعنى بهذا المطلب ويحقق هذه المطالب وتقدم رؤية على أي حال. المهم النتيجة التي نصل إليها هي أننا نعتمد ظاهر الآيات الشريفة التي دلت على تحليل عامة الطيبات لأمة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه الأمة المرحومة التي وضع الله عنها الأغلال ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كما ورد في بعض الآيات الأخرى الشريفة، أن هذه الأمة لم تحرم عليها بعض الطيبات، ومن ثم فذاك الاستثناء أن تحريم بعض الطيبات يعني بعض الأمور هي كمتعلقات هي بطبيعتها طيبة، ولكن تحرم لأجل العقوبة التشريعية والحرمان التشريعي، هذا بعد لا يكون تاما. نحن نوصل إلى هذه النتيجة. بعد ما راح هذا الدليل على عدم التبع، على نفي التبعية. يعني هذه الآية بظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات كذا، هذه الآية بعد ما راح تكون حجة على نفي التبعية، تسقط حجيتها على نفي التبعية بالنسبة إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله. نعم هذه الآية ربما تكون مؤشرا على أن الاستدلالات العقلية للتبعية غير تامة، كأنه الوقوع هو يصير دليل على أي حال. هذا بحث أنه شلون نوائم إذا هو واقعا دليل عقلي، لو لا هو بالحقيقة أصلا مو دليل عقلي، وإنما دليل ارتكازي استحساني تقريبي، ما ظفرنا بدليل عقلي بالمعنى الأخص للدليل العقلي اللي يكون به برهان قاطع ويوصل إلى النتيجة بشكل جازم. ما لاحظنا من خلال المباحث السابقة، استعرضنا وجوه عديدة للاستدلالات العقلية، لم نظفر بدليل عقلي بالمعنى الأخص. المهم أنه هذا الاستدلال على نفي التبعية سيسقط نهاية المطاف بعد عدة يعني دروس في متابعة هذه الآية، وصلنا إلى أن هذه الآية لا تنهض لتكون حجة على نفي التبعية. واضح إن شاء الله؟ بل يعني هو احنا ذكرنا الآن بدأنا المرحلة الثانية من البحث، وجوه عدم نفي التبعية. هذه الآية الوجه الأول هذا لم يتم. أضف إلى ذلك أنه إذا تقرر المطلب ووصلنا إلى هذه النتيجة، فإن الأمر سيتضح في نظائره من قبيل قوله تعالى، نظائره يعني نظائر ماذا؟ نظائر آية في بظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، لأن احنا عندنا نصوص أخرى تدل على نفس المدعى أو قابل لأن توجه بنفس التوجيه لإثبات لنفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات. واضح إن شاء الله؟ بعد إحنا ما شفنا أكو مصلحة، لأن ما دام هو نمط الاستدلال هو نفسه، بعد مو نريد نكثر الأدلة، عندنا بالحقيقة دليل ثاني في عرض هذه الآية، فما يحتاج أن نجي نبحثه بشكل مستقل، نذكره في سياق هذا الدليل، وهو قوله تعالى. إن شاء الله واضح من يشوش المطلب ويا الكر والفر الذي فيه. هذا أيضا وجه آخر لنفي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لكن لأنه يشبه الوجه السابق في التقريب وفي المناقشة، فإحنا نلحق البحث فيه في ذيل البحث في هذه الآية، آية فبظلم من الذين هادوا. واضح إن شاء الله؟ فالأمر سيتضح في نظائره من قبيل قوله تعالى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فظاهرها أن منشأ التحريم في يوم السبت رغم ما يوجد من ظاهرة سمكية في السبت، وهي أن الأسماك تتكاثر في السبت، الحيتان تأتي شرعة واضحة بحيث هي تدخل إلى أزقتهم، هكذا ورد في بعض النصوص التي تفسر هذه الآية، أنه رغم هذه الظاهرة الخارجية أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في السبت بما كانوا يفسقون، الباء تصير سببية، فمعناه السبب للتحريم هو فسقهم. واضح إن شاء الله؟ إذا كان السبب للتحريم هو الفسق، يعني ماذا؟ يعني أن المسألة مو مرتبطة بالمصالح والمفاسد في المتعلقات. واضح إن شاء الله؟ وهذه الآية ستكون شبيهة بالآية السابقة، ذيك قالت فبظلم من الذين هادوا بني حرمنا عليهم، هذه أيضا بيّنت أن هذا التحريم في السبت بحسب ظاهرها أو تقريبها، إحنا ما نقدر نجزم في النسبة إلى الكتاب العزيز، ولكن لعل ظاهرها هو ماذا؟ هو أنه بما كانوا يفسقون، هذا تفسير، هذا بيان لسبب التحريم. ليش هذا التحفظ؟ هم حتى ما نبقى هيك كأنه واحد وسواسي يتحفظ من كل شيء، لا، هذا التحفظ لأنه يوجد احتمال أن هذا الابتلاء الخارجي كان لهم بما كانوا يفسقون. إذا تقرأ الآية فلنقرأها من جديد تأملوا بها، نتدبر في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. وهذا واضح، عدوان في السبت، عن أصل قضية عدوانهم في السبت وعصيانهم في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك، لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قد تفهم الآية من زاوية أن هذا الحال الخارجي للحيتان وأنها تأتي شرعا هذا هو الامتحان، قد يفهم الأمر هكذا. ولكن أيضا قد يفهم أن نفس التحريم كان في السبت هو نفسه كان بسبب عصيانه، وهذا عندنا شواهد عليه من الأحاديث والآية تتحمله. الآية يعني مو بعيد عن جو الآية. ورد في تفسير علي بن إبراهيم قال أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر، سنتان واضح إن شاء الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن قوما من أهل أيلة من قوم ثمود وأن الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك، فشرعت إليهم يوم سبتهم في ناديهم وقدام أبوابهم في أنهارهم وسواقيهم. هذه رواية. رواية أخرى، رواية الصدوق قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية لا تخلو من إشكال في السند. قال: إن اليهود، وعدنا مضمون، هذا المضمون مكرر، المهم هذه إحدى روايات، إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة، فمعناه أصل الحكم مرتبط بماذا؟ بيوم الجمعة. وأمسكوا يوم السبت، يعني هو كان عندهم حالة من العناد، ولعل هذا تعبير أنه يعدون هو إشارة إلى هذا المطلب. فحرم عليهم الصيد يوم السبت، واضح إن شاء الله. هذه الرواية مو تامة، ما نقدر يعني نتخذها حجة، بس هي توجد، هذا المضمون يوجد في أكثر من رواية وإن لم تكن أسانيدها قابلة للاحتجاج. على أي حال إحنا بعد مو هواية نريد نتعامل مع هذه الآية كدليل جديد، لأنه هو صار واضح أنه حتى لو تمت دلالته هو بمشكلة، فبعد ما نريد نطول المسافة كثير. النتيجة ماذا؟ أنه لو فرضنا كان التحريم يوم السبت ناشئا لا من مصلحة لا من مفسدة في نفس الصيد يوم السبت، وإنما كان ناشئا من فسقهم وعصيانهم عنادهم اعتدائهم عدوانهم، إذا كان ناشئا من ذلك فمعنى ذلك أن الأحكام الشرعية دائما لا تنضبط فقط بلحاظ مصالح المتعلق، ربما تتأثر بمصالح ومفاسد خارج أطار متعلقاتها، يرجع إلى حال المخاطبين في الأحكام، هؤلاء الذين حكمت عليهم هذه الأحكام يرجع إلى حالهم أنهم كان عندهم عدوان، فيصير هناك تحريم تشريعي يصير بابتلاء لهم، خصوصا إذا كان هذا الأمر مما لا طاقة لهم به. لا طاقة لهم مو معنى يسقط التكليف، وإنما لا طاقة لهم يعني أنهم لا يصمدون أمام الاختبار فيه. وهذا هو لعله من تفسيرات قوله يعني في الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني هو كل إنسان مهما كان عادة يعني الناس العاديين مهما كان عنده صلابة وثبات لكن هو ربما ببعض الامتحانات عنده نقاط ضعف، هذه اللي هو ربما يحمل عليها تعبير العيوب، استر عيوبنا. احنا عندنا دعاء كثير لمغفرة الذنوب وستر العيوب. هناك نواقص في الشخصية، هذه النواقص بمجرد أن تصير على المحك ربما ينهار الإنسان. فهو اللطف من الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان يرتكب بعض المعاصي تكون تلك المعاصي من شنائع الأمور، ربما يطلع عليه المولى فيقول له لا غفرت لك بعدها أبدا. هذه شنو يصير آثارها؟ مو إلا ينزل به العقاب على نفس هذه المعصية، هذا يفتح لباب لاختبار لا قبل له به، فتكون عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. واحد كان عنده مثلا حالة من المعاصي المعينة الفكرية الاعتقادية غيرها، فجأة الله يورطه بالحكم والسلطة، هنا هو ما عنده قدرة أصلا أنه يصمد ويستقيم، فشو يصير نتيجته؟ يصير نتيجته أسوأ النتائج. ممكن هو يبقى تبقى الأحكام الشرعية نفسها في حق. أما واحد آخر لا، هذا كان هو ولو عنده توكل على الله، ما عنده ادعاء، عنده ما عنده إعجاب بنفسه، عنده شعور بالذل أمام الله والحاجة، يدعو الله ربنا لا تزغ قلوبنا أو أي شيء من ذلك من الأمور اللي هي موجبة للرحمة، أو أن والديه يدعوان له كثيرا لسبب من الأسباب الرحمة، الله سبحانه وتعالى يحرمه من السلطة، يحرمه من الثروة، يحرمه من كثير من النعم التي هو ربما يتمناها ويتطاول لها، فتكون عاقبته حسنة. مو عجيب. هؤلاء بناء على هذه النصوص نفس معصيتهم ومعاندتهم لله عز وجل، هو يوم جمعة وسبت أنه يجي هو يعاند في هيك قضية ما تترتب عليها آثار، يعني واضح أنه أصلا عبودية حقيقية ماكو. شنو أي عبودية؟ هذا الإنسان هو مع ربه يصير بناء أنه في قضية أشبه بالقضية الاعتباري، هو الجمعة والسبت الفرق بينهما مثل الفرق الاعتباري، يشبه الفرق الاعتباري، أنا لا أقول اعتباري بالمعنى الأخص، ولكن شنو الفرق بينهما؟ من يصير عنده هذه الحالة يبتلى، من يبتلى هذا البلاء بعدين أدى إلى أن يمسخ قرادة وخنازير، هي هذه الآيات السبت هي نتيجتها هذه. ومن سكت عنهم ولم ينههم عن المنكر، أدنى بعض النصوص أنهم مسخوا مثل الذر، صاروا مثل الذر، هذا في الدنيا، وصاروا عبرة لمن اعتبر عبرة الأجيال، وفي الآخرة العذاب بعد أشد وأدهى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الشاهد في بحثنا، نرجع إلى جادة البحث الرئيسي، أن هذه الآية أيضا مناسبة، سأذا من ادعي أنها ظاهرة بشكل صريح، مناسبة خصوصا بضميمة بعض الروايات إليها، لأن تشريع الأحكام لا يكون ناشئا من ملاكات المتعلقات حصرا، بل قد يكون ناشئا من بعض الخصوصيات في المخاطب بالحكم. هؤلاء المخاطبون بالأحكام هم عندهم خصوصيات اقتضت هذا الابتلاء عليهم. على أي حال، لا يمكن الاستدلال بهذه الآية وإن ضممنا إليها تلك النصوص الشريفة التي دلت على أن ما جرى على الأمم السابقة سيجري على هذه الأمة. لماذا؟ للآيات الشريفة التي دلت على أن هذه الأمة حل الله سبحانه وتعالى لها الطيبات، فبعد ما راح تكون داخلة في هذا السياق من هذه الناحية،
هي الطيبات أحلت لها بشكل مطلق، فإذا أحلت لها الطيبات يعني بعد هذا الكلام لا يأتي فيها. نعم هو تبقى هذه كعبرة أنه ربما يختبر يبتلى، بس مو الاختبار والابتلاء من خلال التشريعات وتحريم الطيبات. احنا بحثنا وين أن الطيبات قد تحرم، مع أن هي طيبة حقها التحليل، لكنها قد تحرم بأسباب أخرى خارج عن خصوصيات الطيبات أنفسها. هذا الأمر بعد ما يمكن تسريته إلى أمتنا، إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. ومن ثم هذه الآية وأضرابها، كل ما قد يستدل به على المطلب من شؤون الأمم السابقة عادة يجري فيه نفس الكلام، فلا حاجة بعد لتتبع المصادق ما دامت هي نتائجها واضحة. والحمد لله رب العالمين.